أخبار أبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. فشل دعوات تحريضية لإضراب عام لإثارة الشغب في إيران وعودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية. مقتل 3 مستوطنين بعمليتين في مستوطنة الضفة المحتلة واستشهاد المنفذ. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المقاومة وتهاون الشعوب هما السبيل الوحيد للتصدي لأطماع الغرب. ولدى استقباله نائب الرئيس الفنزويلي قال رئيسي إن صمود الشعوب المستقلة أجبر الأمريكان على التراجع عن لغة التهديد والعقوبات، مشيدا بمقاومة الشعب الفنزويلي لأطماع نظام الهيمنة. من جهة ثانية قال رئيسي إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان، مضيفا أن الجهل المعاصر اليوم يلجأ إلى استخدام الإمبراطوريات الإعلامية والتكنولوجيا لوضع عقبات أمام يقظة الشعب ووعيه. أجهض الشعب الإيراني يوم أمس دعوة للقيام بإضراب عام في البلاد، وشهدت الأسواق الإيرانية حركة طبيعية ما أفشل على الغرب وعملائه دعوة الإضراب، وفيما تتعرض فيه إيران لحملة إعلامية معادية لتهويل ما يجري في البلاد. أعلنت الشرطة اعتقال 11 شخصا كانوا يحاولون إغلاق الأسواق بالتهديد، وأعلنت مصادر قضائية أنه منذ انطلاق عمل الشغب تم إطلاق سراح عدد من المتورطين على أن يمثلوا فيما بعد في المحاكم للرد على اتهاماتهم حول عودة مثير الشغب إلى الشوارع في إيران عبر سيناريو الإضراب العام الفاشل. نستمع إلى التقرير التالي.
تمر أيام عن آخر حضور لمثيري الشغب في شوارع بعض المدن الإيرانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق سراح بعض ممن تورطوا في أعمال الشغب على أن يمثلوا فيما بعد أمام المحاكم للرد على اتهاماتهم. وفي 15 من نوفمبر يوم الأربعاء، إثر دعوة سابقة، عاد مثير الشغب مجددا إلى الساحة لتنفيذ سيناريو الإضراب العام. لكن الواقع وما جرى كان شيئا آخر. إضراب 15 من نوفمبر كان يفتقر للحماس، بحيث أجبر هذه الفتاة في سوق قزوين على مطالبة أهل البازار بالانضمام إلى الإضراب. طبعا في يوم الأربعاء، إلى جانب دعوات فاشلة للإضراب، كان من هناك يفضل أن يسعى وراء مغامراته في الشارع، كما الحال هنا في إحدى شوارع العاصمة طهران. وبعض الطلبة أيضا استغلوا الفرصة لعدم الذهاب إلى صفوف الجامعة، والبعض الآخر حول احتجاجاتهم إلى فرح ومرح. الدراسات تؤكد أن ما جرى في إيران خلال الشهرين الماضيين من احتجاج وأعمال شغب وإضراب يظهر أن 98% هو تضخيم إعلامي من قبل وسائل إعلام أجنبية، و2% فقط حقائق تمت بصلة إلى أرض الواقع.
أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقالها جاسوسا يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. واعترف الجاسوس أن تجنيده تم بعد اتصاله بالموساد عبر الإعلانات المتوفرة لهذا الجهاز على شبكة الإنترنت، مضيفا أنه أبدى استعداده لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الصهاينة داخل إيران. وأشار إلى استخدامه صفحة مجهولة لمراسلة الكيان الغاصب بالبريد الإلكتروني، لافتا إلى شعوره الدائم بالخوف وأنه أدرك أن الأجهزة الأمنية الإيرانية ساتطاله يوما ما. قتل 3 مستوطنين وأصيب 5 آخرون، 2 منهم في حال خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن ودهس في مستوطنة إرئيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. واعترف الإعلام الأدري بأن عملية الطعن حصلت فيما كانت تأهب في صفوف قوات الاحتلال في ذروته، مؤكدا أنها عملية معقدة ولم يكن هناك إنذار مسبق. وفي السياق قالت حماس إن هذه العملية البطولية تبرهن قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى، فيما قالت الجهاد الإسلامي أن العملية تؤكد مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية. اعتبرت وزارة الدفاع الروسية تصريحات وسائل الإعلام والمسؤولين في بولندا حول مزاعم سقوط صواريخ روسية على منطقة حدودية لهذا البلد هي استفزاز متعمد، وفندت الوزارة الادعاءات بقيام وحداتها باستهداف مواقع قرب الحدود الأوكرانية البولندية، موضحة أن الصور التي بثتها محطات الإعلام المرئي لا علاقة لها بالأسلحة الروسية. وكان مصدر أمريكي مسؤول ادعى مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ مصدرها الجانب الروسي في بولندا. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعلومات الأولية تظهر بأن الصاروخ الذي تسبب بانفجار في بولندا لم يكن مصدره روسيا، وأكد بايدن أن التحقيقات بهذا الخصوص ما زالت مجهولة النتائج ولا يجوز البت بها حتى يتم التأكد بشكل قطعي وفق تعبيره. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد عقده محادثات مع عدة قادة من المجموعة 7 وحلف شمال الأطلسي في جزيرة بالي الإندونيسية دون تقديمه أي معلومات عن مصدر الصاروخ. أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق إخماد حريق اندلع في صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي. وقالت المديرية إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق داخل كافيتيريا صالة المغادرة، وأضافت أن فرقها أسفرت بل أسعفت عمال أصيبوا بحالة اختناق نتيجة كثافة الدخان، مؤكدة أن رحلات الطيران لم تتأثر بالحريق. وأكد خبراء السياسيون أنه بعد مرور 20 يوما من حكومة محمد الشيعي السوداني في العراق يكافح الأخير من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة التي تركتها الحكومة السابقة. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
عندما ينهال المال السعودي على المغنيات والراقصات في بلاد الحرمين وتهتز خصور الرجال وتصعد المثيات على حلبات المصارعة في جدة، يصبح الرقص والغناء في مطاعم الرياض أمرا اعتياديا لشيوخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشغولين بأكل الروبيان.
نعتذر منكم مستمعين الأفاضل على هذا الخطأ في بث التقرير. وطالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين اعتقلوا بتهم مفبركة بينهم عدد من القاصرين. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
عندما ينهال المال السعودي على المغنيات والراقصات في بلاد الحرمين وتهتز خصور الرجال وتصعد المثيات على حلبات المصارعة في جدة، يصبح الرقص والغناء في مطاعم الرياض أمرا اعتياديا لشيوخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشغولين بأكل الروبيان إن كان حلالا أم حراما.
قال له ربيان ومنه صنف يسمى باللغة المصرية الشائعة عندنا الجمبري.
أما من تشجع وانتقد مظاهر الانحراف التي وصلت إليها بلاد الحرمين أو انتقد مسؤوليها فكانت أبواب السجن مشرعة أمامه كالشيخ علي بادحدح.
ونحن تقوم الدنيا وتقعد وتنهار الجسور وتسقط وتتوالى الكوارث وتعظم، ولا أحد يستقيل، بل يثبت ويثبت ويرسخ ويرسخ، وربما يعلو ويعلو.
الداعية عبد الله أبو صفر والدكتور عبد العزيز الفوزان والدكتور حبيب بن معلى والكاتب طراد العمر، والقائمة تطول من نخب المجتمع السعودي، جميعهم باتوا خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن رأيهم. الاستهداف الممنهج لحرية التعبير عن الرأي لم تطل فقط المفكرين والمثقفين، بل طالت أيضا نشطاء وشبابا صغار، وجرمهم الوحيد هو تغريدة على تويتر أو إبداء رأي أو إعجاب بصفحة معارضة لتنزل بهم أشد العقوبات ويحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، حتى يفنى شبابهم في الزنازين كالشابين محمد جديعي وعبد الله جيلان، إذ حكم على الأول بالسجن 18 عاما والثاني 10 سنوات. وحتى إن العديد من النشطاء والشباب الذين استهدفتهم اعتقالات مايو أيار العام الماضي كعبد الرحمن الشيخي وأسماء سبيعي ورينا عبد العزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، جميعهم ما زالوا رهن الاحتجاز رغم مضي أكثر من سنة على اعتقالهم، ليبقى مصيرهم غامضا دون توجيه تهمة صريحة إليهم.
كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات عن تلقيها بلاغا من أسرة الشاب اليمني المغترب بالسعودية علي عاطف العالي بتعرضه لجريمة قتل بشعة في الرياض على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة السعودية. أكد خبراء سياسيون أنه بعد مرور 20 يوما من حكومة محمد شيع السوداني في العراق يكافح الأخير من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة التي تركتها الحكومة السابقة. المزيد في التقرير التالي.
20 يوما مرت على حكومة محمد شيع السوداني، والأخير يكافح من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة وتركت الحكومات السابقة.
يجب أن يكون هناك تطبيق واضح لبرنامج الحكومي الذي قرأه أمام مجلس النواب وعرضه على مجلس النواب. سنتابع إن شاء الله المنهاج الحكومي وما هي البرامج والمدد الزمنية التي ستضعها الحكومة لتطبيق هذا البرنامج. أيضا راح نتابع هذا الموضوع كأعضاء مجلس النواب.
أجرى السوداني سلسلة من التغييرات الواسعة في المناصب التنفيذية والأمنية، أبرزها إلغاء جميع قرارات سلفه مصطفى الكاظمي، حيث تولى شخصيا رئاسة جهاز المخابرات وأعفى عددا كبيرا من مستشاري ومسؤولي الحكومة السابقة. وكشفت مصادر عن تشكيل السودان لجنة لتقييم المناصب العليا بالدولة.
نتأمل خير في هذا الرجل وفي كابينة الوزارية، الرجل لديه خبرة كافية للنجاح في هذه الفترة، وسيكون مجلس النواب أيضا داعم، الكتل السياسية جميعها أعلنت دعمها لهذه الحكومة.
وضع السوداني مكافحة الفساد التي تحظى بتأييد غالبية الشعب العراقي على رأس أولويات حكومته، وكخطوة أولى اتخذ إجراءات بحق 5 شركات متورطة في سرقة القرن ب2.5 مليار دولار واعتقل رؤوسها. ملف الفساد يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وصعوبة، وطريقه لن يكون معبدا بالورود.
احنا نعلم انه هو بداخل هذا الحس الوطني الكبير من اجل تنظيف البلد من الفساد بإحقاق الحق تقديم الخدمات.
رغم جسامة التحديات والصعوبات، إلا أن السوداني يمتلك سلاح الاحتياطي المالي الذي ارتفع لنحو 90 مليار دولار نتيجة صعود عائدات النفط، حيث يسعى لتوظيفها لمعالجة تدني مستوى المعيشة وتفشي البطالة والفقر وسوء الخدمات في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة، حيث قام بجولات ميدانية مفاجئة لمعرفة معاناة المواطن العراقي كهذه التي كانت لمستشفى الكاظمية ببغداد.
بس يقول لك 3 وجبات صعدت يدكم طلعت
ولا وجبة
ما لسه. الأطباء الما موجودين ينقلون قسم للطارمية، قسم للمحمودية، وقسم لبغرب.
انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أضواء على سينما الإيرانية، تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:50. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:48، وعند 11:57 نقدم إليكم شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:15، وعند 12:28 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:49، وعند 1:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي السيف. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من العمل في المجال الكوميدي، ونتعرف على بعض من الأفلام السينمائية الكوميدية. كما ستكون لنا وقفة عند حياة أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين لنتعرف على سيرته الفنية، ونتابع تجوالنا كذلك في صفحات التاريخ لعرض جزء آخر من تاريخ السينما الإيرانية على مستوى إنتاج الأفلام الكوميدية. فأهلا ومرحبا بكم متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأكارم متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، أهلا بكم من جديد. نواصل استعراضنا لعدد آخر من الأفلام الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية في العقود الأخيرة، والتي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين. البداية مع فيلم مارمولاك أي السحلية من إنتاج عام 1995 للمخرج كمال تبريزي، وقد كتب سيناريو الفيلم بيمان قاسم خاني، وهو فيلم كوميدي يتطرق إلى حياة أحد اللصوص الذي يتخفى في زي رجال الدين، وقد مارس الفيلم شيئا من المزحة معهم. تعود قصة الفيلم إلى أحد اللصوص الذي يدعى رضا مارمولاك أي السحلية، في إشارة إلى مهارته في تسلق الجدران كما تتسلقها السحالي، والذي قام بأداء دوره الممثل الشهير بارفيز باراستوي الذي يحاول الهروب من أيدي الشرطة فيقوم بارتداء ملابس أحد رجال الدين، وقد شاءت الأقدار أن يصل إلى قرية يظن أهلها أنه هو إمام المسجد الذي كانوا بانتظاره، فيأم الناس في الجماعة ويلقي عليهم محاضرات يحاول أن يعطيها الصبغة الدينية، فنظرا إلى قلة ثقافته الدينية فيتمسك بالعبارات والكلمات التي تعلمها من صاحب الزي العلمائي الذي ارتداه. لقد حصد فيلم مارمولاك جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو في مهرجان فجر السينمائي 22، كما نال الممثل القدير بارويز باراستوي جائزة التمثال الذهبي من المهرجان 8 الكبير للسينما الإيرانية. هذا وقد قام المخرج كمال تبريزي في العقد الماضي بإخراج أفلام كوميدية مثل الطبقة الحساسة ومارموز وفيلم نحن جميعا مع بعض. الفيلم الكوميدي الثاني هو فيلم مهمان مامان أي ضيف الأم للمخرج داريوش مهرجوي، إنتاج عام 2003، وهو من أفضل الأفلام الكوميدية السينمائية التي اقتبست حكايته من رواية ضيف الأم للكاتب هوشانغ مرادي كرماني. هذا الفيلم هو الإنتاج 18 للمخرج نفسه، وهو يتناول حكاية أسرة يأتيهم ضيف غير مدعو، وبما أن الحالة المعيشية لهذه الأسرة ضعيفة فيجتمع الجيران ويتعاونون فيما بينهم لتقوم هذه العائلة بأفضل صور الاستضافة وتكريم الضيف. لقد شارك في تمثيل هذا الفيلم الكوميدي ممثلون مثل غولاب آدينه، حسن بورشيرازي، بارسا بيروزفار، أمين حيائي، نسرين مقانلو، ومليكا شريفي نياء. يسعى الفيلم من خلال لغة الكوميديا إلى تصوير جانب من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الإيراني عبر إظهار مختلف الشخصيات التي توحي كل منها إلى شريحة من شرائح المجتمع. نال فيلم ضيف الأم جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي لدورته 22، كما حصل الممثل بارسا بيروزفار على جائزة أفضل ممثل في احتفالية دار السينما بإيران. أحبتنا الأفاضل، إلى الفيلم الكوميدي الثالث، وهو فيلم المضحك المفلس أي خانددار بيبول، وهو فيلم سينمائي كوميدي اجتماعي من إخراج حميد نعمة الله، إنتاج عام 2007، يتناول حكاية عريسين يعانيان من البطالة والفقر، إلا أنهما يبذلان ما بوسعهما من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، إلا أن الرياح لا تجري كما يشتهي العروسان، بل تسير نحو تعقيد الأمور أكثر. شارك في تمثيل الأدوار بهرام رادان، ليلى حاتمي، حبيب رضائي، أمير جعفري، سيامك أنصاري، وبابك حميديان. وقد نالت ليلى حاتمي جائزة العنقاء البلورية في حقل دور الممثلة الأول، وأيضا العنقاء البلورية للفيلم المرشح من قبل جمهور المشاهدين. ربما لا يكون فيلم المضحك المفلس من الأفلام التي حظيت بالمشاهد المضحكة الكثيرة، إلا أنه لا تقل فيه مشاهد البهجة التي ترسم الابتسامة على محيا جمهور المشاهدين. أيها الأحبة، دعونا نتوقف عند أحد النجوم السينمائيين عبر المحطة التالية، على أن نعود بعدها للمتابعة والتعرف على الأفلام الكوميدية.
نجوم سينمائية.
مهران أحمدي ممثل تنوعت أدواره والشخصيات التي ظهر بها، ولا يعرف له الجمهور أي ظهور ينقص من مستواه الفني، فكل الأعمال التي ظهر فيها كانت تنال إعجاب الجمهور في كل المستويات.
أنا مهران أحمدي، ممثل ومخرج سينمائي، ولي من العمر حالياً 48 عاماً. في العام الماضي أخرجت فيلمي الأول وقد تم عرضه على الجمهور. في عام 1994 دخلت فرع المسرح من الجامعة وقد نلت شرف التتلمذ على يد كبار الأساتذة أمثال الممثل الكبير الراحل عزة الله انتظامي، والذي كان يختبر قدراتنا الفنية قبل دخول الجامعة، فالطالب لا يقبل في الجامعة إلا بعد تأييده. أنا درست فن التمثيل وامتهنته منذ حوالي 23 عاما، ولست ممن يطلبون الثراء من خلال هذا الفن أبدا. إلى جانب التمثيل مارست عمل مساعد إخراج في العديد من الأفلام. بعد أن استقرت حياتي اقتصاديا قررت أن أترك التمثيل، حتى وإن كان ثمن ذلك الخروج من نادي التمثيل نهائيا وينساني الجمهور، لأنني أعتقد أن عدم التمثيل أفضل من تمثيل الشخصية التي لا أرغب بها. بعد حوالي 10 أعوام من الانقطاع عدت إلى دنيا التمثيل عام 2001 من خلال مسلسل، وما زلت مستمرا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
بحضراتكم من جديد مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، نتابع معا تعرفنا على أبرز وأهم الأفلام السينمائية الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية. ننتقل إلى فيلم كوميدي اجتماعي آخر هو بعنوان دايري زانجي، بمعنى الدف الصغير، من إنتاج عام 2007، وهو من إخراج باريسا باختافار، وقد كتب سيناريو الفيلم أصغر فرهادي. يتناول الفيلم معضلة القنوات الفضائية غير الملتزمة وتأثيرها العميق على الأسرة والفرد والمجتمع. فالمدينة هي طهران، واليوم هو الجمعة، ومحمد وشيرين لا مجال لهما سوى ساعات قلائل حتى المساء لتوفير تكلفة تصليح السيارة التي تضررت إثر حادثة اصطدام. السيارة تعود لوالد شيرين وقد أخذتها دون علم والدها. يتوجه محمد وشيرين إلى شمال إيران لغرض توفير التكلفة المطلوبة لتصليح السيارة عبر ما يقومان به من عمل. لقد شارك في أداء أدوار هذا الفيلم مهران مديري وأمين حيائي وصابر أبر وبران كوثري ونيمة شهرخ شاهي ومحمد رضا شريفينيا وجوهر خيرنديش وبهار رهنما. لقد اعتبر هذا الفيلم من أكثر الأفلام السينمائية مبيعاً في نيسان عام 2008 ومن أفضل الأفلام الكوميدية. مستمعينا الكرام، هناك نوع خاص من الأفلام السينمائية الكوميدية تسمى الكوميدية السوداء، والتي هي نوع من الكوميديا والهجاء تمتاز بأنها تدور حول مواضيع تعتبر عموما تابوهات أو أمورا يحرم الخوض فيها، بحيث يتم التعاطي مع تلك المواضيع بشكل فكاهي أو ساخر مع الاحتفاظ بجانب الجدية في الموضوع. مواضيع الكوميديا السوداء تتضمن مواضيع الموت والانتحار والحرب والإرهاب والعنف والجريمة والمخدرات والخيانة الزوجية والجنون والعنصرية والشوفينية والجريمة وما شابه ذلك. تدور الكوميديا السوداء حول مواضيع سوداوية سواء إرهاب أو مخدرات أو عنف، ويعتمد كتاب السيناريو على أن يجعل هناك كوميديا في الموضوع ولكن سوداء، بمعنى أنها تعتمد على الشيء الذي يؤلم المشاهد ويدفعه للضحك، لذلك فهي كوميديا ليست بالسهلة ولا بد أن يكون المختص بتناولها شخصا متمكنا. من أبرز مصادق الأفلام الكوميدية الإيرانية في هذا الحقل يمكن الإشارة إلى فيلم سينمائي كوميدي من إنتاج عام 2011 للمخرج السينمائي عبد الرضا كهاني، وهو بعنوان أسب هيفان نجيبيست، بمعنى الفرس حيوان نجيب. وقد تمكن المخرج من التطرق إلى بعض القضايا المجتمعية عبر آلية الفكاهة والكوميديا. الفيلم ببطولة رضا عطاران الذي يؤدي دور مجرم سجين سمح له بإجازة لمدة 24 ساعة ليقضيها خارج السجن، إلا أنه يقضي إجازته بالسطو على الآخرين وأخذ الإتاوة منهم. لقد شارك في التمثيل حبيب رضائي وبارسا بيروزفار ومهتاب كرامتي وكارين هوميون فار وباران كوثري ومهران أحمدي. لقد واجه الفيلم عقبات أمام حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية لعرضه، وقد منع عرضه في بعض المحافظات. فيلم الفرس حيوان نجيب حصد الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم في احتفالية منتقدي السينما. وقفتنا التالية أيها الأكارم عند فقرة من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، تحية لكم. لم تنفصل الكوميديا عن إيران قديما، بل منذ بداية عرض الأفلام نفسها، وقد كانت الأفلام الكوميدية في البداية مستوردة من الخارج كأفلام شارلي شابلن التي حظيت بالإعجاب عالميا، إلى أن ظهر أول فيلم إيراني كوميدي طويل وهو آبي ورابي الذي أنتجه أوانس أوهانيان وهو مدير أول مدرسة للتمثيل السينمائي. غير أنه لم يكن فيلما ناطقا، لكن أول فيلم ناطق كان عام 1949 الذي تم على يد برويز خطيبي وكان بعنوان واريتا بهاري. في السنوات التالية أخرج عدد من المخرجين أفلاما عدة، ولكن أزمتها الكبرى صارت في أنها مقلدة عن الأصل الإنجليزي، إضافة إلى خلو الكثير منها إلى الكوميديا الحقيقية القادرة على الإضحاك، ليتم إنتاج 230 فيلما كوميديا حتى النصف الأول من العقد السابع للقرن العشرين. أما الأفلام التي لاقت رواجا كبيرا عن غيرها فكانت الكوميديا العائلية المحتوى، كما ظهرت أنواع أخرى متنوعة من الكوميديا مثل الكوميديا التاريخية والأسطورية، وكذلك أفلام الكوميديا الموسيقية التي احتوت على الرقص، وكذلك أفلام الكوميديا الخيالية التي تعتمد على الخيال والخرافة، وأفلام الكوميديا البوليسية التي تمزج بين المواقف المضحكة والواقع.
أما في العقدين السادس والسابع من القرن العشرين بدأت تظهر أفلام كوميدية تطرقت إلى المواضيع والمسائل الاجتماعية. استمر إنتاج الأفلام الكوميدية في العصر الحديث أيضاً، بل صارت الأفلام الكوميدية هي أكثر الأفلام التي تتصدر قائمة الأرباح، وإن كان حضورها في المهرجانات الدولية يكاد يكون خافتاً وغير موجود، إلا أن الاهتمام الجماهيري وخاصة في الأعياد ما زال متجهاً صوب الفيلم الكوميدي. وقد حصلت أفلام تم إنتاجها أخيراً مثل دراكولا للمخرج رضا عطاران وباركود لمصطفى كيائي والفضيحة 2 لمسعود دهنمكي على أرباح وصلت إلى ملياري تومان أو 3 مليارات أو أكثر، وهو الأمر الذي ينبئ باتجاه قوي تجاه هذا النوع من الأفلام السينمائية.
تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. تابعنا وإياكم جانبا من تاريخ السينما الإيرانية، وقد تجولنا معا فيما يخص تاريخ التوجه الكوميدي لدى السينما الإيرانية. نعود إليكم لاستعراض عدد آخر من الأفلام الكوميدية التي عرضتها السينما الإيرانية في الفترة الأخيرة والتي حظيت بإعجاب جمهور المشاهدين. أيها الأحبة، ارتبطت الكوميديا بالحرب بشكل كبير، فمنذ الحرب العراقية الإيرانية التي دار رحاها بين عام 1980 و1988، وقد حاولت السينما بعد هذه السنوات الثقيلة أن تقدم محتوى يمكن أن يصبح بديلا عن الثقل الذي صار يحيط بالأجواء. ومن هنا ظهرت الكوميديا في الأفلام التي تتناول أيام الحرب، فلم تكتفي بلحظات المعاناة بل أدخلت الكوميديا في أحداثها أيضا لتخفيف وطأة الحدث. واللافت في هذه الأفلام هو أنها تتناول دائما أشخاصا مهمشين وبسطاء برواية كوميدية في كثير من الأحيان، توضح انتقالة من مرحلة الماديات إلى المعنويات، حيث تجعل الحرب البشر أكثر فهما للعالم ويرون بأم أعينهم التضحية والدفاع عن الوطن والدين وكل هذه المسميات التي كانوا فقط يسمعون عنها ولا يرونها بأعينهم. وقد فسر بعض النقاد أيضا اتجاه سينما بهذا النوع بالذات كان لأسباب اقتصادية بحتة من أجل استقطاب المشاهدين إلى صالات السينما، خاصة في الوضع الاقتصادي الذي غالبا يتدنى مع أي دولة بعد دخولها أي حرب. ولكن سينما الكوميديا التي تتخذ الحرب موضوعا لها لم تظهر فقط في تلك المرحلة، ولكنها ظلت ممتدة إلى العصر الحديث، مثل فيلم المطرودون للمخرج مسعود دهنمكي، تناول فيه موضوع الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل النظام البعثي، وقد حكى فيه بشكل ساخر عن حالة بعض ممن خاضوا الحرب ليصبح من أكثر الأفلام ربحا وقت عرضه، خاصة أن مخرج الفيلم كان صحفيا وقت الحرب واستطاع بالفعل توثيق العديد من الأحداث بأم عينيه. فيلم المطرودون أو المنبوذون أي إخراجها هو أحد أبرز الأفلام في السينما الإيرانية الذي يحمل أكثر من بعد، فهو فيلم يجمع بين الجد والفكاهة ويكشف عن بعض الحقائق والطبائع السلبية التي يعيشها المجتمع. إنه أحد الأفلام الكوميدية الإيرانية من تأليف وإخراج مسعود دهنمكي، أنتج عام 2007، وبعد سنة من إنتاج الفيلم تم نشر كتاب بالعنوان نفسه. مستمعينا الأفاضل، بعد عرض الفيلم في دور السينما حظي الفيلم بشعبية كبيرة من قبل جمهور المشاهدين، وقد حصد مبيعا كبيرا في شباك التذاكر، الأمر الذي دعا المخرج إلى إنتاج فصلين جديدين منه بنفس الاسم. إلا أن الإقبال الأكبر حظي به الفيلم الأول. تتناول حكاية الفيلم إحدى المناطق التي يعيش فيها مجموعة من الأوباش، ومنهم شاب اسمه مجيد سوزوكي، والذي يحب فتاة مؤمنة وهي لأب مؤمن يدعى الميرزا. مجيد، ومن أجل أن يظهر للميرزا أنه شاب مؤمن وقد تغير سلوكه من الشاب المشاغب وغير الملتزم إلى الشاب الملتزم بالقيم والأخلاق الحسنة، يعزم هو وعدد من رفاقه على الذهاب إلى جبهات القتال والتي كانت عبارة عن مكان جمع المجاهدين في سبيل الله، وتفوح منها رائحة الإيمان والجهاد في سبيل الله. لقد قام بأداء الأدوار ممثلون أمثال كامبيز ديرباز وأكبر عبدي وأمين حيائي ومحمد رضا شريفينياء. من الأفلام الكوميدية الأخرى التي أنتجت في موضوع الحرب المفروضة على إيران فيلم ليلي بومناست، أي ليلى معي أنا، وقد تم إنتاجه عام 1995 من تأليف وإخراج كمال تبريزي، الذي قام بتقديم عمل سينمائي رائع يحكي عن شخص يدعى صادق مشكيني يسعى للحصول على قرض لبناء بيته، إلا أن أحداثا تقع له فتجبره على الذهاب إلى جبهات القتال رغما عن إرادته، فيكون ذهابه إلى الجبهة لإنتاج فيلم وثائقي عن الجنود الأسرى البعثيين. يتمسك صادق بجميع الوسائل والأعذار من أجل أن لا تطأ قدماه الجبهة. قام بأداء الدور البطولي الممثل القدير بارويز باراستوئي. لقد حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو في الدورة 14 لمهرجان فجر السينمائي. أيها الأحبة، لقد شهدت الآونة الأخيرة توجه السينما على إنتاج الأفلام الكوميدية بشكل كبير لأكثر من سبب، منها الإقبال الواسع للجمهور المشاهد على مثل هذا الحقل، وكذلك كون الأفلام الكوميدية وسيلة مثلى للتعليق على مختلف القضايا منها السياسية والاجتماعية وغيرها. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى الفيلم السينمائي الإيراني حوت العنبر للمخرج سامان مقدم، والذي يروي حياة أرجانغ صنوبر ورؤية، الذي يؤدي دورهما الممثلان القديران رضا عطاران ومهناز أفشار، ويستكمل الجزء الثاني منه قصة البطلين بعد زواجهما حيث يتعرضان لمواقف عديدة. والفيلم السينمائي الإيراني ممنوع دخول الرجال للمخرج رامبو جوان، وذلك بحضور بطل الفيلم رضا عطاران. يروي قصة مديرة ثانوية أهلية للبنات تعارض بشدة دخول الرجال إلى المدرسة، لكن عندما تأخذ مدرسة الكيمياء إجازة لمدة 6 أشهر بسبب الولادة، تضطر المديرة إلى إيجاد بديلة، وحتى نصف السنة الدراسية لم تنجح في جهودها، فتضطر إلى تعيين مدرس، فتحصل أحداث طريفة. فيلم المطرب الإيراني للمخرج مصطفى كيائي، وقد شارك الفيلم في مهرجان تورنتو الكندي وحظي بكل الاستقبال والتقدير هناك. إن الفيلم هو كوميديا اجتماعية، وأجواؤه كغالب أفلامه مفرحة، لكنه أكثر نشاطا وحيوية من سائر أفلامه الهزلية. شارك في تمثيل الفيلم كل من بارويز باراستوئي وإلناز شاكردوس ومهران أحمدي وحسين أميدي ومحسن كيائي، إلى جانب ممثلين من تركيا. هذا بالإضافة إلى أفلام كوميدية عديدة أخرى أنتجتها السينما الإيرانية لا مجال هنا لذكرها.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، ختاما مع موسيقى أحد الأفلام الكوميدية الإيرانية التي أشرنا إليه في هذا البرنامج، وقد اخترنا لكم موسيقى فيلم إخراجها أي المطرودون، أو بترجمة أخرى المنبوذون، من إخراج مسعود دهنمكي عام 2006 للموسيقار الإيراني فريدون شهبازيان من مواليد عام 1942، وبصوت المنشد الإيراني محمد أصفهاني.
در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر ده.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شد. واسه شون تو بند دنیا جا نبود، دنیا که جای پرنده ها نبود، پشت سر گذشته های بی هدف، پیش رو لشکر آرزو به سر. تو بهشت آرزو گم نشده، آدم حسرت گندم نشده، وقتی موندن تو غبار زندگی، در کشیدن از حصار زندگی. زنده موندن واسه شون بهونه بود، زندگی بازی بچه گونه بود، یه صدا میخوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.
أفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. الشاعر علي رضا غزوة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. يتميز الشاعر غزوة بلغة سهلة وسلسة في الغزل، حيث أدت هذه السلاسة في اللغة إلى تناغم شعره مع المضامين المثيرة للحزن في هذه الطائفة من غزلياته. وقد تبلغ هذه السهولة حدا بحيث نرى لغته تقترب من القواعد والقوالب والصيغ العادية للغة، بمعنى أن ترتيب أجزاء الجملة لديه هو على نحو ما نراه في النثر. على سبيل المثال، فإن بإمكاننا أن نلاحظ بسهولة في غزل العدالة أن الأجزاء الرئيسة في الجملة جاءت في مواضعها كما هو الحال في النثر، كما نلاحظ في البيت التالي:
وقتی دل شکسته نیستان غربت است، تنها بهشت گم شده ما عدالت است.
حينما يكون القلب الكثير موطن الغربة، فإن العدالة هي فردوسنا الوحيد المفقود. نعم مستمعين الكرام، جدير ذكره أن هذه اللغة السلسة والبسيطة لا تقتصر على غزليات غزوة العاطفية، فقد تتغير لهجته فلا نجد أثرا لتلك اللغة الشبيهة بالنثر، نظرا إلى أن لغته حماسية وتتحدث عن القتال والحركة والبطولة والشجاعة، كما يطالعنا ذلك في المقطوعة التالية:
آشفته باد وحدت شیطانی شما، نزدیک باد فصل پریشانی شما، شمشیر آب دیده ما روز انتقام، کی اعتنا کند به رجزخانی شما.
فلتتمزق وحدتكم الشيطانية، وليقترب فصل تشتتكم، فسيفنا القاطع لا يكترث بأراجيفكم يوم الانتقام.
أيها الأفاضل، أيها الأحبة، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران العربية. الشاعر علي رضا غزوة لا يفكر بخلق الصور فحسب، كما هو حال غيره من الشعراء، ولذلك فإن شعره يفتقر إلى الخيال، والسبب هو أن العاطفة هي الأصل في شعره لا خلق الصور. وهو لا يريد التفاخر والتباهي، فهو يعمل في شعره على التعبير عن أفكاره وآرائه بأي طريقة ممكنة ومن دون أي زينة لفظية. فنحن نراه يستلهم الأفكار من الطبيعة والبيئة المحيطة به، ويستوحي الصور منها ليقدم رسالته ما دامت لديه قدرة على التعبير.
يعتبر غزوة من جملة الشعراء الصادقين في التعبير عن أحاسيسهم وعواطفهم، وهو لا يستسيغ التصنع والتكلف، وبطبيعة الحال فإنما يبرز من كلامه يصدر من نمط تفكيره وجوه الفكري، وهو شاعر ديني، وكما هو متوقع فإن العناصر الدينية المستوحاة من ثقافة المجتمع ومعتقداته هي التي تطالعنا في أشعاره.
نعم أيها الأفاضل، وهذه الخصوصية التي تميز شعر غزوة، أي وجود العناصر الدينية في شعره، أدت إلى انتشار أشعاره بين شريحة واسعة من المجتمع، بل يمكننا أن نقرر أن هذا العنصر هو أحد أسباب انتشار هذه الطائفة من أشعار غزوة.
ويمكننا بشكل عام أن نعتبر التكرار من الميزات الخاصة بشعر غزوة، فلقد حاول من خلال هذه الصناعة الشعرية أن يذكر قارئ أشعاره باستمرار موضوعه وتأكيده على الموضوع المهيمن على جو أشعاره، مما زاد من جمالية أشعاره، لأن ذلك تم بشكل طبيعي ومن دون تصنع، كما يطالعنا ذلك في المقطوعة التالية التي سنصغي إليها.
آه می کشم تو را با تمام انتظار، پرشکوفه کن مرا ای کرامت بهار، در رهت به انتظار صف به صف نشسته اند کاروانی از شهید، کاروانی از بهار. ای بهار مهربان در مسیر کاروان، گل به پاش و گل به پاش، گل به کار و گل به کار. ارسل الاهات بكل انتظاری، ارسل الاهات بكل انتظاری، یا کرامت الربیع املئینی بالبراعم. ها هی الجموع تقف صفوفا في انتظارك، قافلة من الشهداء، قافلة من الربيع. يا أيها الربيع الحنون، انثر الورود وازرعها في طريق القوافل.
أيها الكرام، يمكننا القول بشكل عام إن شعر غزوة الكلاسيكي يعد من النماذج المتميزة من الشعر الفارسي الكلاسيكي المعاصر بسبب الخصوصيات التي تميزه. ومما يثير الإعجاب بالشاعر اهتمامه بقضايا المجتمع وآلام الناس وهمومهم، فهو شاعر مثابر وناشط، والدليل على ذلك مجموعاته الشعرية التي صدرت عنه والتي تعتبر من بين أفضل الدواوين الشعرية لشعراء الثورة.
بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في النهاية تقبلوا تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج الزميل أمير فوزي وأنا شيماء كريم. دمتم في رعاية الله،
إلى اللقاء.